بودكاست سكاي نيوز عربية. حياتنا.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا إلى حياتنا، فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى، والذي يمكنكم الاستماع إليها عبر منصات skynewsarabia.com/podcast وباقي منصات سكاي نيوز عربية الأخرى. معي أنا أمال شاب، لنتحدث عن الشريك الداعم. ما أهمية أن يكون في حياتنا شريك داعم، زوج أو زوجة؟ كيف نهيئ الطفل لاستقبال مولود جديد؟ وأخيرا كيف نتعامل مع الشخص المتسلق والوصولي؟ كل شخص مننا بحاجة لدعم أو لشريك داعم، زوج أو زوجة. ماذا يعني أن يكون لدي هذا النوع من الشركاء؟ وما نوع الدعم الذي يحتاجه الشريك من الطرف الآخر؟ للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بالمستشارة النفسية والأسرية دكتورة نهاية الرماوي، ضيفتي العزيزة من عمان. دكتورة نهاية، في البداية خلينا نقول في فترة الخطوبة، يعني ها الكل يبدي دعم من الطرف الآخر، وأنا راح أكون معك أو أكون معك رغم ظروفك رغم ظروفي وما أدري إيش، لكن ممكن هذا ما بدي أقول القناع، ممكن هالأشياء تتبخر إذا صح التعبير عند بعض الأشخاص بعد الارتباط الحقيقي والفعلي. كيف أعرف أول شيء أنه هذا الشخص اللي راح أبني معه بيت وعائلة وأسرة هو فعلا شخص داعم لي، زوج أو زوجة؟
أمال، يعني فكرة الشريك الداعم هلأ، يعني لما يكون في شعور بالأمان والاطمئنان في العلاقة الزوجية والسكينة، أكيد لأنه بسبب وجود شريك داعم، سواء الزوج أو الزوجة أو لكليهما مع بعضهما البعض. الشريك الداعم هو مش شخص مثالي، هو شخص بيخليك تشعر بمشاعر هي بتكون طبيعية. ففترة الخطبة بتعرفي دائما الناس يظهرون أحسن ما لديهم، وممكن حتى يوصلوا للمثالية، لكن المبالغة دائما في الأمور تجعلك أنك تطلع على النقيض. هو ممكن يكون بده يبين الضد عنده بالضد الآخر، فبده يكون الشريك منتبه إنه عم بيبين بطريقة مثالية. يعني مش ما فيش حدا مثالي، بدك تكون طبيعي. لكن شو اللي بيخليك تعرف إنه هذا الشريك ممكن يكون داعم لك في المستقبل؟ أول إشي إنه يكون عم بسمعك، يعني اللي بيستمع جيدا بيهتم لتفاصيلك، بيهتم لمشاعرك. أكيد هذا الشخص داعم، سواء الزوج أو الزوجة، يعني الخطيب أو الخطيبة. كمان إنه شغلة إنه عم بتفهمك أو بتفهمك، يعني مرات أنت لما تتعرفي على شخص جديد بحياتك يمكن ما تكوني فاهمتي، مش فاهمين بعض منيح، لكن ببذل جهد إني أتفهم. لما أبذل جهد إني أتفهم معناته أنا داعم، لكن لما أعمل حالي مش فاهم وبديش أفهم، هنا هذا الشريك هو بيسلك وما عم بيكون حقيقي داعم حقيقي نفسيا ومعنويا واجتماعيا ويمكن حتى في كل مجالات الحياة. أنت بتشعر إنه أنت مع شريك داعم؟ لما تكون نفسك، يعني لما ما تضطرش تحكي إشي ما يزعله، ما تضطرش تحكي إشي تخاف يرجع يعايرك فيه لاحقا. وكتير من الأشياء اللي بتدل إنه هو مش داعم إنه بيستغل نقاط ضعفك. دائما لما يعرف إنه مثلا في عندك شغلة أنت بتشعر فيها بالضعف، بيرجع بيحكي يعني بيعايرك فيها أو بيخليك إنه أنت بيستخدمه ضدك هذا الإشي. فبتصير الإشي اللي حكيته يستخدم ضدك، هذا أكيد شخص غير داعم. وكمان شغلة كتير مهمة، إذا لقيت حالك في أي علاقة سواء الرجل أو المرأة إنه مضطر يدافع عن حاله دائما ويبرر موقفه، يعرف إنه مع شريك غير داعم. فشعورك بالأمان إنه غير مضطر للدفاع عن نفسك طول الوقت، مرتاح متقبل من الطرف الآخر بكل شيء، بعيوبك وبإيجابياتك وبسلبياتك وبأخطائك، فأنت مع شريك داعم.
رائع، جميل. الدعم اللي عم نحكي عنه شيء، يعني يا سلام، يعني محظوظ إذا الشخص فعلا عنده في حياته شريك داعم. بس كمان الدعم يختلف من شخص لآخر، ممكن ما أحتاجه أنا من دعم من زوجي أو زوجتي غير مثلا ما يحتاجه هو كطرف آخر، صح ولا لا؟ الاحتياجات هذه هل لازم نحكيها نطلبها من الطرف الآخر، أو أقل شيء نوضحها للطرف الآخر؟ لأنه كل واحد احتياجاته مختلفة عن الطرف الآخر، حتى إذا كنا زوجين تحت سقف واحد.
طبعا الدعم الحقيقي مش مجرد كلمات مثلا رومانسية أو شكل أو إطار معين بدك تمشي فيه، لا، هو بدك تشوف إنه احتياج الطرف الثاني. يعني ممكن إنه في شخص بحب إنه وقت الانهيار يلاقي حدا بيحتويه، حدا بيستمع لمشاعره. حدا مثلا يمكن أنا لما أكون مندفعة بدي أحكي عن طموحي وخططي المستقبلية، ما يجي مثلا لما يشوف هذا الاندفاعي الموجودة عندي يحترم هذا الطموح، ما يقلل من طموحي، ممكن يكون مبالغ فيه، لكن الطريقة اللي بتطرح فيها، فأنت بدك تشوف احتياج الطرف الثاني كيف شخصيته. في ناس مندفعين، في ناس مثلا بحبوا إنه حدا يضل يزقف لهم بطريقة حلوة إنه we are with you. يعني فكرة الشراكة أمال، هي يعني أنا معك، يعني على الحلوة معك، على المرة معك، إنه أنا دائما موجود جنبك، يعني إيدي بإيدك، ظهري بظهرك زي ما بيقولوها، فأنا تشعر بالأمان وبتحس بإنه هذا الشخص مهتم فيك، بده يدعمك يمكن ماديا. الشريك دعم ممكن يكون مادي، ممكن يكون دعم بالمشاعر، ممكن يكون دعم بالطموح، ممكن يكون إنه ما بيقلل من مشاعرك، يعني كمان هذا دعم. صح. لما تيجي تقول مثلا أنا حزين، ما بيقولك إيش مبالغ ولا إيش خبت كبير الموضوع وليش ما أخذ الأمور هالقد بحساسية، هذا شخص غير داعم لما يضل يلومك على مشاعرك، لكن الداعم هو بيحترم مشاعرك ويمكن مع الوقت يخليك تعبر ويقولك إنه قد يكون فيها نوع من المبالغة، مش عشان أنا انزعجت لأنه هذا الإشي ممكن يضرك نفسيا. هذا كله دعم حقيقي، وحسب احتياج الشخص أنت بدك تشوف الطرف الثاني كيف بحب شكل الدعم أنت بتقدم لي، وهذا نوع من الذكاء الاجتماعي.
صح. وكمان يعني سبحان الله البني آدم يعني يتغير، صح، مع مرور الوقت ومع مرور الزمن والمواقف ينضج يتغير يصير يمكن أوعى، فكمان الاحتياجات تختلف، هذا الشيء كمان مواكبة احتياجات الشريك، وبالتالي حين ممكن أنا أكون محتاج من زوجي دعم معين ثم بعد فترة ما تغير عادي، أتصور الطرف الآخر كمان هو لازم يواكب هذا الموضوع، وهذا ما يجي إلا لما الطرف هذا يكون واعي ناضج فعلا حب يعني يروح بعيد في هذا العلاقة.
طبعا يعني انت بدك تكون مواكب، يعني الحياه ما بتكون هي موجوده.
قصدي انا مثلا البعض يقول لك ايش معنى انت مثلا كان يرضيك الشيء الفلاني وهلا بطلت، مثلا مش معنى ان لما كنت ادعمك بكلمه انت كنت ترضى وانت كنت ترضى هل الان تغيرتي؟
كانت الكلمه لها اثرها، مضبوط امل، كان الكلمه اثر، بس انا ما بدي كلام،
يا سلام عليك،
بدي فعل يعني ضلش تقول بالكلام، بدي اشوف اكشن، بدي اشوف انه تصديق لكلامك. بتتغير الاحتياجات، الكلمه اللي بتعتبر هلا تطمن فيها تطمينيه بتبطل تطمني، بالعكس بتجي تخوفني، انت عم تستخدم نفس الكلمه كانت تعطيني شعور بالدعم وبالاستقرار النفسي، لكن هلا بطلت تنفع لانه هلا احتياجي صار بدي فعل، ما بدي بس توعدني، مش مجرد وعود، مش مجرد انه رح نعمل، بدي اشوفك عملت، بدي اشوفك تحركت، تقدمت خطوه. هذا الدعم الحقيقي، انه هذا الشريك داعم، ببين، مش بس حكي او مثلا صوره معينه، متغيره حسب الموقف، ومش كل مره بدي اعمل نفس الاشياء أتوقع نفس ردات الفعل من الطرف الثاني، يمكن فعلا بطلت تفي هذا الدعم، بدك تدور على طريقة تانية تشعره بالأمان، أقلل توتره، أرفع ثقته بنفسه، أخفف قلقه، مخاوفه يمكن من الارتباط، يمكن أحس إنه أنت خايف أو عندك شعور بعدم الأمان، بدك تقدم كل شيء يدعمه صحيا ونفسيا واجتماعيا حتى أحس إنه أنت شريك تستحق إني أكمل معك حياتي أو أبني حياتي معك بطريقة سوية. فبتغير الإنسان طبعا. صح. مع شعوره بالأمان كل مرة بتغير، يعني مش دائما إذا كلمة بتطمني إنه أضلني بس بالكلام، لا، في تغيرات بتصير حتى أشعر بالأمان حسب احتياجي. صح. في كل فترة.
شكرا لك دكتورة نهاية رماوي ضيفتنا العزيزة المستشارة النفسية والأسرية، ضيفتي العزيزة من عمان. زينة الحياة. أكيد الاستقبال المولود الجديد له نكهة وله فرحة وله طعم، حتى يعني يرافق الأشهر اللي تسبق لاستقبال هذا الضيف الجميل والصغير والحلو يعني، وتحذيرات وشوية استرس من قبل الأم وشوية مدري إيش ومصاريف كمان زيادة، بس كمان في شخص مهم جدا لازم أشركه وأشاركه هذا الحدث على مستويات يمكن كبيرة ومختلفة، وحتى يمكن ما تخطر عبالنا نظرا لخصوصية هذا 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 الشخص وهذا الكائن الحلو والجميل اللي هو طفلنا بكل بساطة الموجود في البيت، عم نجهزه ونهاي أولى استقبال مولود جديد. رحبوا معي بأستاذة همسة يونس الخبيرة التربوية ضيفتنا العزيزة من دبي. أستاذة همسة، زي ما قلنا الحدث جميل، وحتى لما حكيتك تحت الهواء حسيتك إنك هيك مدري تحمستي، مدري شو سبب هذا الحماس، ما أعرف إذا تشاركينا تجربتك إذا كانت عندك تجربة في هالموضوع، بالتالي رح ننطلق كيف جهز طفلي لاستقبال مولود جديد.
كلما كان هناك تمهيد آمن داخل الأسرة لاستقبال مولود جديد، كلما كانت يعني أي آثار سلبية أقل، خاصة بوجود أطفال في البيت عم يستعدوا ل يعني قدوم أخ أو أخت جديدين. لكن لما يكونوا كبار يعني في مرحلة المراهقة بيكون الموضوع كثير ألطف وأسهل.
على فكرة مش دائما ممكن في المراهقة كمان ياخدها بشيء آخر، أنتي مدري إيش، حنا كبرنا وأنتي جبتينا بيبي صغير وهلا راح يبلش يزعجنا.
أيوة بقول لك بيكون ألطف ردود الفعل، يعني ممكن التعامل معها لأنه حيعبروا حيحكوا إنه ازعج، والله صار في ازعاج في البيت، فهمتيني، صار في حد خرب عليهم هدوءهم. فبيعبروا ممكن إن هم يساعدوا نفسهم بطريقة ما. لكن لما يكون طفل النقطة هون إنه ما بيقدر يعبر، فبالتالي بتظهر عليه السلوكيات. وغالبا الأهل يعني بيجي يقول لي لما أحكي له إنه هاي التصرفات كلها عم تعكس وجود غضب، حالة غضب وغيرة من هذا المولود الجديد، بيقولوا لي لا بس هو حرام بيحب أخوه كثير أو بيحب أخته كثير. الغيرة لا تنفي الحب أبدا.
يا سلام عليك.
يعني أوكي هو بيحب أخوه أو أخته لكن هذا لا ينفي شعور الغيرة، لأنه
كأنه اللي هو شعور طبيعي كمان يا همزة.
طبيعي طبعا، كأنه استولى على عرشه، خاصة إذا كان لمدة سنوات هو وحده صح. يعني مدير المكان يعني فيجي حد يشاركه الإدارة صعب. فالنقطة هون اللي بتساعد، أنا بقول للأهل دائما سواء كان في مولود جديد جاي أو لا، ندرب أبنائنا على الاستقلالية بالتدريج وعلى المشاركة مع الآخرين قدر الاستطاع، ما نخليهم حاسين أنهم
مهددين.
محور الكون لما يحس أنه هو محور الكون أكيد حيهاجم أي حد يحاول يشاركوا حتى لو كان
أخوه أو حتى مهددين أحيانا كذا مزحة ويمكن حب نعاقمه، قال بكرة رح يجي أخوك الصغير رح أحبه أكثر منك مثلا، مصيبة هذه يعني كارثة. ما عرفتي كيف
اللي أعرفه وين بتصير الكارثة؟ لما البيبي الجديد خط رقم 2 دائما بيكون شوي عنده غالبا شفته بهاي الحالات عندي أنا، أنه بيكون حركي أكثر، قادر يفرض وجوده ويعبر عن نفسه أكثر، لأنه الأول بيكون تحت إدارة الأهل أكثر من الطفل الثاني، فتدخل الأهل بالطفل الأول أكثر من الطفل الثاني. فلما يجي الطفل الثاني يكون عنده هذه الاستقلالية لأنه قدر لقى مساحة، أعطوه مساحة بدون ما يحسوا الأهل، فبيكون فارض نفسه، بيعمل حركات، يتكلم بطريقة تلفت الانتباه، وبالتالي بياخد مشاعر الأهل سواء الأم والأب أو الجد والجدة، فبياخد انتباه وهذا بيزيد من غضب الطفل الأول.
صح، عدا هذا أكيد الطفل بطبعه يعني خياله واسع، وأكيد يطرح عشرات الأسئلة، خلني نقول على نفسه يمكن زي ما قلتي صغير مش عارف يوصل لي هالأسئلة، بس هذا لا يمنع أن يسأل هذا كيف أخويا صغير، كيف شكله، هل راح يضل معانا مؤقتا ولا كيف، ولا زي ما قلتي راح يستولي على المكان، هل راح يكون مدير فقط لفترة بسيطة ولا راح يأخذ مكاني، يعني أسئلة كثيرة. من وين جاي هذا الطفل مثلا؟ كمان هذه أسئلة تدور في خلد الطفل.
عارفة أمال، من الحالات اللي مرت علي لمراهقة عمرها 13 سنة كانت تعاني لسنوات أكثر من 11 سنة تعاني من التبول الليلي. ولما رجعنا يعني في الجلسات للسبب الرئيسي كان إنها لما هي كان عمرها 4 سنوات إجاها أخ جديد، مع أنها كانت أمورها تمام يعني وخلص صارت معتمدة على نفسها في هذا الموضوع، لكن لما إجا البيبي الجديد والأم انشغلت عنها فيه رجعت إلى التبول مرة ثانية، أصبحت غير معتمدة على نفسها من أيام عمرها 4 سنين. تخيلي كانت رد فعل وجود مولود جديد وانشغال الأم عنها،
وكأنها عم تعاقبها يعني أنه أرجعي اهتمي فيها.
أحسنتي أشكرك. فاستمرت لما لقت أنه فعلا هذا شيء بيخليهم ينتبهولي ويعطوني اهتمام، تخيل استمرت فيه لعمر 13 سنة.
واو، عشان هيك عم أقول أحيانا ما ننتبه كأباء وأمهات لهذا الموضوع، لكن فعلا عم يأكل من الطفل أكل يعني خليه يتأكل. فحلو أنه يكون حدث جميل لنا جميعا بما فيه يعني هذا الطفل اللي أوريدي موجود، وأشركه أيضا في التحضيرات، لما لا ممكن ملابس البيبي ما أدري إيش أخليه يشارك شوي، ما أمنعه منعا باتا وأنهره بشكله، أبين له نديش أنا خايفة أنه يحمل أخوه الصغير مثلا، هذه كمان ممكن تجيب نتائج عكسية وكارثية.
صحيح لازم مثل ما قلت لك نشتغل على موضوع الاستقلالية، لأنه كل ما الطفل استقل نفسيا، بحكي نفسيا استقلالية نفسية، كل ما أحس أنه هو مستقل نفسيا عن ماما وبابا قدر الإمكان بما يتناسب مع مرحلته العمرية، كل ما كان تهيئته لاستقبال مولود جديد في الأسرة كانت أسهل بكثير. ومهم جدا أنه إحنا ما نستهين بمشاعر الطفل، لا ما هو كبير بيفهم،
يا سلام عليك،
صح، بس يغير بيغير.
ولا حتى انتكاسته احيانا فعلا يكون يفهم بعدين فجاه كذا بيعمل هالدروب، يعني في النهايه هو بني ادم، صح ولا لا؟ يكون
هو اعمال الغيره في بعض الحالات الشديده بتسبب عند الطفل حاله نقص.
نقص يا سلام عليك.
العمريه الاقل يعمل تصرفات، يزحف، يتكلم بطريقه كانه بيبي، عرفتي، يصير بده لا حطي لي حفاضه،
صح،
فبتصير كثير امور،
خليني ألمعه في المهد، خليني ألمعه في السرير مع أخوي.
بالضبط بالضبط. فإحنا نحاول إنه إحنا أبداً ما نستجيب لهذه الأشياء، يعني إنه نرضى والله نحط له الحليب في الرضاعة، بطل بده يشرب بالكوباية، فإحنا ما نستجيب، لكن نكون كثير هادين في إنه إحنا ندربه على أنه هو يبقى في مرحلته العمرية.
رائح.
ما نستجيب. رائح. ما نستجيب.
شكرا لك يا همسة، ساعتين اليوم بهذه المشاركة الجميلة وهذه النصائح، وإن شاء الله هيك اللي يهمهم الموضوع يكونوا استفادوا منها. همسة يونس الخبيرة التربوية ضيفتنا من دبي.
مهارات الحياة
اليوم نتحدث عن الوصوليين والمتسلقين، من هم هذه الأشخاص وكيف أقدر أعرفهم، وهل فعلا أنا دائما أقدر أكشفهم، هل دائما قناعهم كذا مكشوف ولا لا بصعوبة، وكيف أتعامل معهم. رحبوا معي يا دكتور مخلد بني حسن المدرب المهارات الحياتية ضيفنا العزيز. دكتور مخلد، من هو الشخص الوصولي والمتسلق؟
كان بدنا بهالمناسبة نتكلم عن شخصية إيجابية، ولكن
معلش جايينك محلنا مرة هيك ومرة هيك.
الله يسعدك.
وحنا حنا بدنا نكون نحن اللي نكون بدنا إيجابيين في التعامل مع هالأشخاص كمان.
طبعاً طبعاً كنت مستعد لسؤالك ما سألتي المرة هاي.
صح، دائماً أخالفك التوقعات.
بالخير بالخير إن شاء الله بالخير. الشخص الوصولي أنا بسميه دائماً أختي أمال والأخوة المستمعين، دائماً بسميه البلدوزر. هذا البلدوزر يدوس على أي شيء في سبيل أن يوصل إلى 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 هدفه وإلى مصلحته. واحنا نقول دائما الوصول للاهداف ما في مشكله
بعد. ايوه هذا اللي كنت راح اقول لك، هو يعني هل عيب انه نوصل لاهدافنا؟ مش عيب،
لا ابدا. احنا نحب الاشخاص اللي طموحين يحققوا اهدافهم، ودائما كنت اقول ارسم لنفسك اهدافا في كل شهر وفي كل سنه، ولانه في تحقيق اهدافك مصلحه وفائده لك وللاخرين اللي في بيئتك، في عملك، في اسرتك، في مجتمعك. لكن بالشيء اللي صح، انه انا اصل لهدفي بالمحافظه على الاخرين، المحافظه على مصلحه الاخرين، على اهداف الاخرين، على مشاعر الاخرين. انما انا اصل لمصلحتي، او ان اقول الغايه تبرر الوسيله، ما بهمني انا مين ادوس الله يكرمك تحت رجلي، كيف اطلع على اتسلق على ظهورهم، كيف اسئلهم، كيف اشوش عليهم، اثير
الزواج، كيف اسرق جهودهم.
طبعا يسرقها، هذا في غايه انه بس انه هو انا اصلا انا ما بهمني. يعني مثلا واحد يحب يجمع فلوس، كلنا بنحب نجمع فلوس، لكن احنا عندنا مبادئ في جمع الفلوس. هل الفلوس هاي بتحق لي حلال حرام؟ هذا الموضوع الفيصل. ولكن الشخص الوصولي يستغل العلاقات اللي كلها مشان اصل، يعني مو
أيوة يعني الغايه عنده تبرر الوسيله، هذه يمكن قاعدته الاساسيه.
ابدا الغايه تبرر الوسيله، ما بهم من الاشخاص ادعس عليهم، اتعداهم، ادمر مصلحتهم، اسئلهم، خاصه عند المدراء، خاصه عند بعض الاولاد في البيت يكون وصولي، فبيأثر على حتى على البيت.
صح، انت عم تثير نقطه جدا مهمه على فكره، هذه من البدايه، من البيت، من التنشئه. اشكرك على هذه النقطه اللي عم تثيرها دكتور مخلد.
دائما اختي امال كل موضوع بتطرحي حضرتك، احنا دائما بحب اشير الى دور الاسره، لانه الاسره لما بتخرج واحد كله ايجابيه، بعيد عن الصفات السلبيه، بعيد عن انه ينتهي يعني ياثر على اخرين، يتنمر على اخرين، يسرق جهود الاخرين، ينسب الاشياء لنفسه، بنطلع على المجتمع انسان صالح بعيد عن كل الصفات. لكن هذا مجتمع اختي امال، مجتمع في الخير وفي الشر، في
نؤثر ونتاثر. صحيح
طبعا، اكيد
صحيح
أكيد.
صحيح. هل الاشخاص هل دائما يعني قناعهم مكشوف، ولا نو في اشخاص شاطرين ما راح نقدر نعرف انه هو بهذا الصفه لغايه يمكن بعد فتره، خلينا نقول
شكرا على السؤال الجميل. الأشخاص الوصوليين ترى جذابين وشخصياتهم أنيقة ولسان من القطعة.
شكلك التقيت منهم كثير.
أوه لا خلينا والله خلينا أنا بيئات أعمال كثير اشتغلت فيها طبعا. هذا الأشخاص أنا الحمد لله بالخبرة الآن بخبرتك أنت سرعان ما تكتشفهم. الشخص اللي حاول طيب. يبني العلاقة بسرعة يركض.
عطنا كيف أقدر أكشف هذا النوع من الأشخاص يا دكتور مخلد؟
هؤلاء الأشخاص مجرد ما يعني تكون معه في العمل، مجرد ما انتهت المصلحة معه تلاقيه تركك ولا اهتم فيك ولا سلم عليك ولا بطل يبعث لك على الصباح الخير على الواتساب ولا شيء. انتفت المصلحة فالتغت العلاقة. هذه النقطة الأولى.
أيوه.
النقطة الثانية يحاول يبني العلاقة مع تعرف العلاقة لما نبني علاقة مع زميل ولا مع شخص نبني العلاقة تمر في مراحل
صح.
حتى
نستثمر فيها.
هو يركض ركض يعني على السريع. هو مش مهمه تبني ثقة مثلا، هو يهمه كيف أنا أتسلق عليك أعتبرك سلم حتى أحقق اللي أنا عاوزه، أصل للمدير من خلالك، أصل لشخصية معينة من خلالك، أصل لمصلحة لي من خلالك. هذا الشخص تحس يركض ركض حط عليه علامة استفهام. هذا الشخص وصولي يحاول يتسلق على ظهري، يحاول يخليني سلم له حتى يحقق أهدافه. طبعا إحنا نقول أخت أمال إحنا نفيد بعض ما في مشكلة
صح.
نفيد ونستفيد، ولكن إحنا دائما كيف نطلع مع بعض؟ الشخص الناجح دائما أنا أقول يسحب الآخرين معه إلى القمة، الشخص الثاني غير الناجح الأصولي اللي تكلمنا هذا اللي يدفع الآخرين أنا بس يطلع أنا بس أنا اللي أطلع، ما يحب أحد ثاني ينمدح معه. وفي بيئة العمل لما يشوف حد ثاني ينمدح ينجن يصير كيلو الدسائس والمؤامرات وكذا، حتى يظل أنا اللي ظاهر في الصورة وأنا اللي المدير بالصورة المشرقة أمام المدير، المدير ينسبني لأي شيء، المدير يرقيني، المدير يعطيني حوافز إلى آخره.
رائع. طيب نيجي كذا عرفنا كيف نقدر نعرفهم إلى حد ما، كيف أتعامل معهم؟ دائما اليوم طرحت وكنت حاب تحكي على الشيء الإيجابي، طيب كيف أتعامل معهم بإيجابية ومن غير كمان أحافظ على خلينا نقول على حدودي معهم وما أخسرهم كمان في النهاية؟
سؤال أجمل. أنا حتى أنا كيف أتعامل معه وما أخلي يضرني ويتسلق على ظهري، أول شيء لا تعطي الثقة بسرعة، خلي بينك وبينه واحد. لا تعطي الثقة بسرعة. اثنين، معلوماتك الخاصة فيك في عملك في حياتك لا تعطيها، لأنه سرعان ما يستغل هذه المعلومات ويجيرها لصالحه. يعني مثلا أنت قلت والله أنا بعرف فلان، ما بتحس أنه هو مرتب اللقاء تعال اربطني مع فلان حتى يعني أنت عبارة عن جسر له. فأنت لا تعطيه الثقة بسرعة، لا تعطيه المعلومات، لا تكشف أوراقك عنده، لأن هو متملق، الله يكرمك ويكرم السامعين، متملق وعنده قدرة على استغلال المعلومة واستغلال الموقف واستغلال أيوة. الشخص
وعلى تلون يمكن حتى تغيير موقف حسب مصلحته.
طبعا تعرفي أختي أمال في بعض أشخاص الصبح يكون معك من أجمل ما يمكن، العصر اختلف، ثاني يوم ترجع المصلحة يرجع بكل أريحية بدون يعني أي يعني حيان، يرجع ثاني يوم والله يرجع يتملق ويضحك معك كذا. متذبذبين هؤلاء الأشخاص، متذبذبين ما لهم مبدأ. أنا عندي مبدأ أحب أصل، أحب أنجح، أحب أحقق أهدافي، لكن بما بمبادئ معينة، بشيء اللي يحفظ كرامتي، بالمحافظة على العلاقات الإنسانية، باحترام الناس، باحترام مصالح الناس، هكذا أنا أكون شخص والله طموح وأحب أحقق. يعني مو أقول أنه والله أنا أطلع على يعني أنا مرة كنت في 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 في, في مكة في الطواف، طلعت على شخص طلع على ظهر شخص آخر في الهاد، كنت يا جماعة لا يبرر الطواف والتقرب إلى الله وأنك كنت طالع على 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 جثة أخوك المسلم. فهذه يعني مثالية الإنسان، أنا ما أصل للهدف اللي ودي، قد يكون هدف جميل ولكن ما أصله على حساب الآخرين، على حساب العلاقات، على حساب مصالح الآخرين، ما أشوش على علاقة الآخرين. بالعكس أنا دائما ما أعطي على الآخرين انطباع جميل وأعطيهم إيجابية وأشدهم إلى النجاح وأساعدهم ونساعد بعض حتى نصل. هذه الطبيعة البشرية السليمة
صح. ودم حضرتك كمان أخذت الموضوع لبيئة العمل أكثر شيء، كمان الحرص على التوثيق الدقيق، سواء مثلا التوثيق المهام عن طريق البريد الإلكتروني، الأفكار، الأعمال، حفظ الحقوق، هذه تصور كثير مهمة مع هذا النوع من الأشخاص.
نعم جميل، وهذا دائما لما احنا نتكلم عن البناء التميز المؤسس دائما نقول وثق أعمالك حتى انت لما تقول حتى انت عملت، انا اللي عملت، ولا تخت انك انت تذهب للمدير تقول له لا مش فلان اللي عمل كذا وكذا، هذا الشخص المتسلق، أنا اللي عملت كذا وهذا موثق، وأنا وإحنا فريق اشتغلنا، أو أنا نفسي أو مع فريق، دائما وثق أعمالك. وكمان تقدر أخت أمان نقطة مهمة أنت أثرتيها، إنه المدير دور المدير في مقاومة الوصوليين. المدير اللي يشوف المدير اللي يشوف الشخص اللي متملق وتملق زائد ويحاول يصل له ويحاول يمد معه علاقات شخصية، اعرف يا مدير بأنه هذا الشخص يحاول الوصول إليك حتى يستفيد منك، مجرد ما انتهيت من عنده خلاص ما يعرفك، انتهت أمرك معه.
شكرا لك دكتور مخلد بن حسن ضيفنا العزيز، وأتمنى لك أوقات سعيدة. ختام حلقة اليوم من حياتنا، شكرا لكم وإلى اللقاء.